كذلك يحتاج إلى بحث. أما ابن حزم هم أخذوا الآن بقول ابن حزم، والعجب كل العجب أنهم يطيروا بقول ابن حزم في هذه المسألة الذين يرون الجواز. ابن حزم كم خالف الجمهور في المسائل؟ ابن حزم خالف الجمهور في مسألة زكاة عروض التجارة، لماذا تركتم قوله هناك؟ قالوا شد ابن حزم ما شاء الله، بل أصاب ابن حزم في عروض التجارة أنها لا زكاة فيها. وهنا تأتوا في مسألة الأغاني، لأن الأهواء تهوى الأغاني، ابن حزم أصاب وهو إمام جليل، وهناك ربما والعياذ بالله يقال عمار بريد. لماذا؟ لأن الأهواء هي التي تفعل في النفوس ما تفعل. ربما تأتي لهم بقواعد علمية ينسفوها، أهواء عقول. حديث الرسول ما أريد، أهواء عقول. فكيف تفعل مع هؤلاء؟ إن لم يقبلوا لا قبلوا، عند الله تجتمع الخصوم. هناك سيظهر المحق من المبطل، وهناك سيظهر الحق من الباطل. فالله سبحانه وتعالى إن علم أن هذا مجتهد وأراد الحق لكن وصلت به أو وصل به اجتهاده إلى أن يقول أن هذا مباح والأولى الترك، لا شك أنه عند الله، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد. أما أنه يتتبع الهوى وهو يعلم أن النصوص في ذلك كثيرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، والكوبة هي الطبل. النبي صلى الله عليه وسلم بل في القرآن في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لماذا؟ ليضل الناس. لهو الحديث، ابن مسعود يقسم ثلاثا أن المراد بلهو الحديث الغناء. صحابي جليل يفسر الآية وأنت تقول ما عليك أنت، أنا أقول من يقول بذاك القول يعني أعلم أنك ترى أنه لا يجوز، فيقول لا. هنا تفسير ابن حزم ما شاء الله، هنا قدمت ابن حزم على الصحابي، وفي المسائل الأخرى ينقلب الموازين. ثم النصوص في ذلك حديث البخاري يأتي آخر الزمان أقوام، هذا الحديث قالوا ابن حزم يقول ضعيف، ومن ليس له صنع في هذا العلم لا شك أنه جاهل، الذي يتكلم في هذا جاهل لا يعرف صنعة الحديث، وأنت تعرف من أقصد. فالحديث أولا علقه البخاري جزما، واضح؟ جزما. إذن البخاري يرى تصحيح الحديث، واضح؟ ثم ثانيا قد وصله في التاريخ الكبير له بإسناد حسن إن لم يكن صحيح. يعني لماذا جزم البخاري؟ لأنه يعلم أن له إسناد، لهذا وصله في التاريخ بإسناد حسن أو صحيح، الشك مني، واضح؟ وله طرق، فهذه الطرق تغني بل تكفي، بل جزم البخاري في ذلك يجعل الإنسان في مرية أنه يقبل الحديث في غالب الظن، ويكفي أنه قد ورد السند الآخر. يأتي آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى الفرج، والحرير معلوم، والخمر معلوم، والمعازف وقد استحلوا كل هذه الأمور. الحرى الفرج علاقة صداقة، ما بها؟ ما شاء الله، أصبحت علاقة وهي علاقة. هذا جهل وقلب للنصوص وللحقائق. بل ربما من استحل الزنا وهو يعلم أنه حرام هو كافر بإجماع العلماء، لأن من استحل أمر وهو يعلم أنه حرام يقينا أجمع العلماء على كفره بلا خلاف. ثم المعازف يستحلون، ما معنى يستحلون؟ يعني أنه حرام فيجعلونه حلال بدليل دلالة في المقارنة، خمرة والحرى والحرير، وهذه تسمى دلالة مقارنة، قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد. فإلى آخر الحديث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم شناعة هذا الأمر. ثم النصوص في ذلك مستفيضة على تحريم آلات الطرب، وإذا أردت الرجوع فارجع إلى كتاب تحريم آلات الطرب الشيخ ناصر رحمه الله، فإنه رد على ابن حزم وأجاد وأفاد وأكثر في النصوص الدالة على تحريم آلات الطرب من أولها إلى آخره. نعم، ذكر 10 أحاديث أو أكثر، وبينت لكم حتى حديث الجنائز هنا، وبينت لكم أكثر من نص في هذه المسألة. ف فعلينا بما ثبت ونترك عنا أقوال المخالفين. أما إذا قلنا أن المسألة فيها خلاف وإن شاء الله الأمر يسير، أكثر المسائل سيقول فيها هذا القائل مسألة فيها خلاف وافعل ما شئت، فهل يقول بهذا عالم أو طالب علم؟ لا، أنا ما أقصدك أنت، أنا أقول هم قالوا كذا أيضا، قالوا المسألة خلاف وإن شاء الله فيها سعة. نقول ليست فيها سعة ما دام ثبت النص وثبت الحكم، السعة فيما وسع السلف، وسعهم أنها حرام نقول حرام. واضح؟ لا ننكر، كيف لا ننكر أبدا، بل أنت إذا علمت أن هذه المسألة حرام لابد أن تنكر. أنا إذا كنت أقول بوجوب تحية المسجد وجدت رجل دخل وجلس، أقول له يا أخي تعال المسجد له تحية، لماذا لم تصلي تحية المسجد؟ لأنني أرى الوجوب فأرى منكر، فكيف لا أنكر؟ وإن كان هو يعتقد الاستحباب أجلس معه، قال أنا أعتقد الاستحباب وأخذ بأقوال العلماء، أبدأ أناقش، إن كنت من أهل العلم أبحث معه حتى يصل وإن كان من أهل العلم. واضح؟ أما أنني أقول والله أرى منكر ولا أنكر، فأغلب المسائل سيقول فيها خلاف، ونترك الإنكار، إنكار المنكر والنهي عن المنكر. واضح؟ فلا بد إن اعتقدت أن هذا الأمر حرام لا بد أن تنكر. مثلا رأيت رجل يشرب بشماله، تنكر عليه وما تنكر؟ ليش تنكر؟ مسألة خلافية سيقول. لا ما في إجماع، لا يقول لك مسألة خلافية. رأيت رجل يشرب قائم وأنت ترى أن الشرب قائما حرام، تنكر ولا ما تنكر؟ أنكر، لأنني أعتقد التحريم وأرى منكر. ثم إذا بين لي وجه المخالفة وظهر لي الحق معه انتهت المسألة. لكن إذا كنت أعتقد أن هذا من باب الاستحباب حتى أبين له يا أخي هذا من باب الاستحباب افعل، فلا بد من إنكار المنكر. واضح؟ إذا اعتقدت أن هذا حرام ورأيت الرجل يفعله أمامك لا بد من إنكار المنكر. واضح؟ لأنه قد يزني رجل، صح المسألة ما فيها خلاف، لكن يقول أنا رجل حديث عهد بالإسلام ما أدري، تقول والله ما أنكرنا عليه لأنه حديث، لا لا بد ننكر عليه ونبين له أن هذه المسائل حرام. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلى. في عندكم أسئلة؟ جزاكم الله خير وسبحانك اللهم بحمدك. النساء إذن أذن ثم نجيب على الأسئلة. هذه السائلة تقول هل يجوز صيام أيام الست من شوال في أيام الخميس والاثنين وثلاث أيام وثلاثة أيام من كل شهر بنية صيام أيام الست من شوال؟ لا شك أن هذا الفعل جائز، أي أنه يجوز للمرء أن يصوم الاثنين والخميس بنية الاثنين والخميس وبنية الصيام أو صيام ست من شوال. وستأتي إن شاء الله فيما قدم في الأصول مسألة الفرض والواجب والتتابع وما ظهر من هذا الخلاف، هذا سنبينه إن شاء الله في مسائل الأصول. لكن كمسألة فقهية يجوز أن يصوم أيام الست من شوال في الخميس والاثنين وكذلك في ثلاثة أيام من الشهر أيام البيض كما هو معلوم لديكم، لكن لا يجوز له أن يصوم السبت، لا يجوز له رحمكم الله أن يصوم السبت. واضح؟ وإن كان سيوصل الجمعة بالسبت للأحد فإنه لا يبدأ من السبت ولا ينتهي بالسبت إذا نوى النفل. واضح؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حتى إذا لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغه، وفي رواية فليمصه، وهذا من باب التشديد البليغ في عدم صيام يوم السبت. والمسألة خلافية ولكن هذا هو الراجح في المسألة. أما حديث جويرية فليس فيه دليل ولا أريد أن أقول فيه أيضا. ثانيا، هل وردت أحاديث بنية صيام أيام الست من شوال؟ لا، من كل شهر ما في نيام صيام، هي ما في غير شوال، يعني ستصوم من كل شهر بنية صيام ست من شوال؟ هذا غير صحيح. هنا تصوم، لا البحث أنها قالت من كل شهر، وكل من ألفاظ العموم والشمول، ونحن نأخذ بما قالت، لكن نقول أنها إن قصدت شوال فلا شك أن الأفضل أن تصوم الاثنين والخميس مع ثلاثة أيام، ولا شك أن الأفضل التتابع في صيام الست. السؤال الثاني: هل وردت أحاديث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 12 ركعة صلاة الضحى وثمان ركعات أو أربع ركعات؟ نعم، كل ذلك وارد. أما صلى 12 ركعة أو 12 ركعة ورد في حديث أم سلمة أو أم هاني، ورد في حديث أم هاني، فورد في البخاري أيضا الحديث أنه صلى 12 ركعة أو في غيره ثمان ركعات، لكن ورد أيضا من صلى 12 ركعة، ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينت لكم أن صلاة الضحى تجوز أن يصلي أو يصليها المرء، يصلي 12 ركعة أو يصلي 8 أو يصلي 6 أو يصلي 4 أو ركعتين، كل ذلك وارد من قوله وفعله، يعني بعض ذلك ورد من قوله وبعضه ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز صلاة 4 ركعات السنة قبل الظهر بعد صلاة الظهر وبعد، تقصد صلاة الظهر؟ لا شك أنه ورد في صلاة الظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، وورد كذلك 6 ركعات، وورد كذلك ركعتين ركعتين، كل ذلك ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم. هل توجد أشرطة في شرح كتاب الاعتصام للشاطبي؟ أنا ما أعلم أن أحد شرح كتاب الاعتصام للشاطبي من العلماء، حتى تعلموا، وهو كتاب قيم في المنهج، كتاب الاعتصام للشاطبي بحق اسم على مسمى، هو اعتصام، من اعتصم بهذا الكتاب وقرأ ما فيه نجا بإذن الله سبحانه وتعالى من البدع ومن الخرافات، فإنه كتاب منهجي سلفي على الجادة. سام القوصي شرعه؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الواحد يبحث يسأل، ربما يجد أن أحد شرح هذا الكتاب، وإلا نحن نحتاج أن نشرح كتب في المنهج، لكن يكفينا ما عندنا، والفتح لوحده منهج. لا، كيف ما تفزع النبي صلى الله عليه وسلم فزع وهو سيد الخلق؟ سؤاله يقول أن الناس الآن تعودت على الكسوف والخسوف، وترى أنها ظواهر كونية عادية، فهل هذا يدل على أن الإنسان لا يفزع ولا يهتم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم فزع، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة تكلم في مجموع الفتاوى على هذه المسألة بالذات، وبين أن الفلك يعلم أنه سيحصل كسوف في اليوم الفلاني، لكن هذا ما سبب الكسوف؟ قالوا الأرض تأتي أمام ماذا؟ الشمس أو الضوء فتحجب، أو القمر يأتي أمام الشمس فيحجب ضوء الشمس عن الأرض. من الذي أتى بالقمر في هذا المكان؟ من؟ صحيح أن علمنا أن هذه الأحوال، لكن من الذي أتى بها؟ الله سبحانه وتعالى أتى بها عبث؟ لا، أتى بها لحكمة، أراد أن يخوف عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يلجأوا إلى ربهم ويتضرعوا إليه بالدعاء والاستغفار، ويعلموا أنه كما حرك هذا القمر أمام الشمس، في ثانية يحرك الشمس ويلقي بها على الأرض أو يلقي بالأرض في الشمس. من الذي يمنعه سبحانه وتعالى وهو رب السماوات والأرض، يتصرف كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ فإنه سبحانه إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، إنما أمره بين الكاف والنون، كن فيكون، حصل ما أراد. فهذا التحريك صحيح أنها ظاهرة فلكية عند بعض الناس يظن أنها أمر يسير، لكن من الذي جعل هذه الأكوان تتحرك هكذا؟ الله سبحانه وتعالى. عبث؟ لا، ما وجد في هذا الخلق عبث، إنما حركها حتى تتحرك قلوب الناس ويخاف الناس والبشر ويتضرعوا إلى رب الناس. لهذا تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، فراجعوها هنا. بالنسبة لماذا؟ أيوه،
لا
يكون خلفها. هي صحيح أنها محمولة الآن وأنت محمول، لكن تكون خلفها أفضل، عرفت؟ وإن كنت ماشي وهم ماشي وهم على يعني على المشي فإن الأفضل خلفها، فكذلك الآن في الحمل، عرفت؟ هو سأل قبلك إذا كان من الورثة فلا وصية لوارث. ممكن يكون وارث الحفيد، شرحنا لكم الأسبوع القادم، الأسبوع الماضي، الأسبوع هذا ما شرحنا لكم ابن الابن ما يرث، متى يرث، ما الشروط؟ تريد أسألك الأخ في الشروط؟ ابن الارث يرث، ابن الابن يرث كم، بنت الابن ترث كم، النص متى عدم وجود المعصب والمشارك والفرع الأعلى الوارث. حفظت ما شاء الله ثلاث البارحة، صدعت برأسي وبرأسك. كيف ليس الوارث أصلا؟ ما تستطيع تجزم. ربما يموت هذا الابن الذي معك ويرث ابن الابن، أو يرث أو ترث بنت الابن، فالإنسان ما يستعجل، لا وصية لوارث. نعم، إنه أوصى ما في إشكال، لكن إذا مات وتبين أن الابن قد مات فسقطت الوصية، لكن لأن ما زال هو على قيد الحياة والابن على قيد الحياة فله أن يوصي لأنه لا يرد لوجود الفرع الأعلى الوارد. يتق الله، هو متق الله وأخذها لأنه أوصى له بي. لأن المال قد جاءه فيقول حي هلا. لا لا، اعدلوا بين أبنائكم في الأبناء، لأن هناك تحصل مسألة الغيرة، أما هنا فما تحصل، عرف؟ هي في درجة الأبناء إذا علم الأبناء، أما الأبناء ما زالوا على قيد الحياة. أنا ربما هذا الحفيد حبيب لي، هو يهتم بي، أنا الآن بلغت من الكبر عتية، وكل الحفائد صح التعبير جروا خلف الدنيا، وهذا المسكين هو الذي يهتم بي ويحملني ويغسلني ويفعل ما يفعل، فنجعلهم سويا؟ لا شك أنه سيميل قلبه إلى هذا ويوصي، بل يتمنى أن يوصي بكل ماله، لكن لا يستطيع، لأن الوصية إنما في الثلث فقط، والثلث كثير كما في حديث معاذ سعد بن معاذ، سعد بن أبي وقاص. ما عليه أن يفعل شيء، سيفعل القاضي ويقول له الثلث، والثلث كثير. فرق بين الهبة والوصية، أنا ما أريد أن يحصل عندك لبس أو لبس بين الوصية، لبس بين الوصية والهبة. الهبة تهب هذا الرجل في حياتك، أما إن قلت أنا أهب هذه الأرض لفلان عند بعد موتي وصية انتقلت، واضح؟ فينظر القاضي إلى هذه الأرض، إن كانت أكثر من الثلث أرجع الثلث، واضح؟ أو أعطى هذا المورث الثلث الذي هو أوصى له، واضح؟ الموصى له، عرفت؟ الهبة في حياتك هب جميع مالك إن استطعت، ولن تستطيع أن تفعل ذلك لأن هذا يحتاج إلى إيمان كالجبال، ومن منا أن يستطيع أن يفعل ذلك كأبي بكر؟ هذا الذي فعله إنما هو أبو بكر رضي الله عنه، لما عمر كان يتحدى أبا بكر يقول اليوم اليوم سأغلب أبا بكر، فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال تركت نصف مالي يا رسول الله. قال عمر خلاص الآن يأتي أبو بكر ولن يغلبني في هذه المسألة، فجاء أبو بكر ووضع ماله، فقال له يا أبا بكر ما تركت لأبنائك؟ قال تركت الله ورسوله. قال عمر: والله لا أسابقك أبدا، ما أستطيع أن أسابقك يا أبا بكر، خلاص غلبتني. هذا أبو بكر، فمن منا يستطيع أن يفعل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ سؤالك ونختم به إن شاء الله. لا، الاستحباب نحن نقول التنوع هو المستحب دائما. السنة إذا ورد فيها تنوع الأولى أن يفعل التنوع، لا شك أن من باب الإسراع أن يسلم، نقول هذا مستحب، لكن الأفعال الأخرى هل هي مستحبة أو ليست مستحبة؟ مستحبة، ممكن يكون هذا الفعل أكثر استحبابا من باب الإسراع، لكن ذاك ممكن يكون أكثر استحبابا إذا هجرت هذه السنة، عرفت؟ إذا كانت هذه السنة مهجورة لا نقول لا، الأولى أن توضح، وهذه أكثر استحبابا من تلك في هذه الصورة، فتختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمنة، عرفت؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في الدرس الماضي على قول المصنف رحمه الله تعالى: ماذا يقول إذا دخل القبور أو مر عليها؟ هنا وقفنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ماذا يقول إذا دخل القبور أو مر عليها؟ لأنه لا بد للإنسان أن يدخل القبر أو يمر على القبور. ولا تخلو من حالتين: إما أن يمر على قبر المسلمين أو على قبور المسلمين، وإما أن يمر على قبور الكافرين. أما إذا مر على قبور الكافرين فيبشرهم بالنار، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا مر بقبور المسلمين، ونعني إذا مر أي أنه لا زال على قيد الحياة، لأنه إما أن يدخل القبر محمول أو حامل، أيضا لا يخلو من هاتين الحالتين. قال: عن عائشة قالت، وهذا يدل على فقه عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث اختصر المصنف على الشاهد منه، وإلا هو حديث طويل، وفيه من الفوائد الشيء الكثير، ولكن أعرض المصنف عن ذلك واقتصر على الشاهد. وإلا فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها نائم معها رضي الله عنها، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، فلما رأت عائشة ذلك المنظر وقع في نفسها أنه ذاهب صلى الله عليه وسلم إلى أحد أزواجه، فقالت: تبعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ودعا لأهل القبور، فلما رأت ذلك عائشة رضي الله عنها رجعت، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرعت وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى دارها فدخلت ثم ألقت بنفسها وتغطت، ولكن تعلم أن من اشتد به المسير لا شك أن النفس يكون مضطرب. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة قال: حشيا ربيا ما لك يا عائش، يعني ما الذي جرى بك وبهذا النفس؟ فقالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هذه الليلة لك، فكيف تتوقع أنني أذهب إلى غيرك؟ انظروا إلى فقه هذه المرأة، وهي من؟ وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: أو كل ما نفعله يا رسول الله يعلمه الله؟ فوخزها في خاصرتها، ثم قالت لما رأت ذاك الموقف، قالت: يا رسول الله ماذا أقول إذا زرت القبور؟ هذا هو الشاهد. قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ يعني إذا زرت القبور. فهذا يدل على فقه هذه المرأة، ولم تشتد معه رضي الله عنها وتقول: أنت تقول هكذا وأنا وقع في نفسي كذا وإلى آخره، بل من فقهها رضي الله عنها غيرت ما كان يؤدي إلى الإشكال، وانتقلت إلى أمر تسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لابد أن يجيب على سؤالها، فعلمت أنه سيجيب وينتقل من حال إلى حال. كذلك ينبغي على المرأة إذا رأت أن زوجها قد اشتد عليها تحول هذا النقاش إلى أمر آخر، لأنه إذا تم هذا التحويل انتقل القلب وانتقلت النفس إلى الأمر الآخر فأعرضت عن ذاك الأمر، وهذا يدل على فقه هذه المرأة. قالت: قلت يا رسول الله كيف أقول لهم، أو كيف أقول لهم يا رسول الله؟ وهذا أيضا استنبط منه العلماء، وسيأتي إن شاء الله، جواز زيارة النساء للقبور، لأنها قالت: كيف أقول لهم؟ واضح؟ وهذا دليل على أنها لا تقول إلا إذا زارت، وهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة زيارة القبور، هل هي جائزة للنساء أو لا، مسألة خلافية بين أهل العلم، وسنذكر الراجح هناك إن شاء الله تعالى. قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وهذا فيه كما هو بين إلقاء السلام على أهل القبور، وهذا السلام لأنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وفيه السلام كما هو بين واضح، فكأنها تقول: ألقي عليكم سلام من الله سبحانه وتعالى، وتسلموا مما أنتم فيه، إن كنتم في خير فتزدادوا سلاما على سلامة، وإن كنتم على غير ذلك فكأنها تقول: أسأل الله أن يسلمكم مما أنتم فيه. وهذا معنى السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فقال: ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين، المستقدمين الذين تقدموا إلى هذا الموت، والمستأخرين الذين ينتظروا هذا الموت. فلا شك أن الإنسان إما أنه فارق هذه الحياة واستقدم ودخل إلى البرزخ، وإما أنه تأخر وانتظر الأجل، لا يخرج من هاتين الحالتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم معلما لها: وهو المعلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وإن إن شاء الله يعني متى يشاء الله، متى يشاء الله سبحانه وتعالى أن نلحق بكم لحقنا بكم. وإن إن شاء الله بكم للاحقون. ولا شك أن من على الأرض لا بد أن يفنى ويموت، ولكن هذا الفناء ليس فناء أبدي يزول منه، بل أنه يفنى إلى قبره ويذهب إلى قبره ثم يحاسب، فإما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين المتقين. قال: وعن سلمان ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. يعني ماذا يقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. لأن الإسلام والإيمان كما تعلمون بينهما عموم وخصوص، واضح؟ وإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فقال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. لا شك أننا سنلحق بكم في هذا المكان، وسيقال لنا ما قلنا لكم. قال: أسأل الله لنا ولكم العافية. كلمة جامعة لمعاني كثيرة. أسأل الله لنا ولكم العافية. أسأل الله لنا أن يعافينا من هذه الذنوب، وأن يعافينا مما في الدنيا من المصائب والكروب، ونسأل الله أن يعافينا من هذه الأهوال التي وجدت على الأرض، ولكم وكذلك لنا إذا صرنا إلى ما صرتم إليه. ونسأل الله لكم أن يعافيكم مما وجدتم في القبور، أن يعافيكم من أهوال السؤال ومن أهوال الشدة في هذا السؤال، لأن الأمر ليس بالهين كما يظن كثير من الناس، بل الأمر خطير، جد خطير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الدفن. قال: الدفن، وتعلمون ما هو الدفن، وستأتي إن شاء الله صفة هذا الدفن. قال: ويجب دفن الميت ولو كان كافرا. يجب، وهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، أما إذا لم يقم به الجميع فإن الجميع يقع في الإثم. قال: ويجب دفن الميت ولو كان كافرا، لأن الإنسان إذا ظل وهو ميت على هذه الأرض لا يستطيع هذا الحي أن يقرب منه لشدة نتنه، فلهذا هذه الأرض التي يدفن فيها هي ستر له، تواريه وتحفظه من هذه العيوب. فلهذا قال: ولو كان كافرا. ما الدليل على أن الكافر يدفن وإن كان هذا المسلم هو الدافن له؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: وقد مات أبو طالب، وكلكم يعلم أنه مات وهو كافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب فواره، اذهب فواره، أي ادفنه
والحديث قد بينته لكم في مسألة الغسل واضح، وفي مسألة الوضوء من دفن الميت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة الدفن في المقبرة، لا يدفن في البيت ولا يدفن في الشارع أينما شاء، لا، حتى ما يهان هذا الميت، لأنه إذا جعل مكان محدد لهذه القبور قدرت هذه القبور واحترمت من أن توطأ بالأقدام، وكذلك من أن يجلس عليها. فلهذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا ولله الحمد المقابر قد خصصت في أماكن، كذلك حتى إذا جاء هذا الزائر يدعو لهؤلاء الأموات. أما إذا كانت القبور قد انتشرت ولا نعلم مكانها، لا شك أننا لن ندعو لهذا الميت الذي وجد هنا أو إلى آخره، بل ربما نطأ هذا الميت بأقدامنا. ولا شك أن هذه الأرض ملأى بالموتى، ولا نعلم، ربما الآن يوجد من هو ميت في هذا المكان قد دفن، واضح؟ فالعبرة بما ظهر، أما ما خفي فلا عبرة به. ولهذا قال الشاعر: صاحي هذه قبورنا تملأ الأرض، فأين القبور من عهد عادي؟ يقول: هذه قبورنا تملأ الأرض نراها، فأين القبور من عهد عادي؟ فأجاب على نفسه وقال: خفف الوطأ، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. قال: ما أظن أن هذا التراب الذي هو موجود إلا من هذه الأجساد. فلا شك أنه مع مرور الأزمان تذهب هذه القبور وتفنى، لكن العبرة بالموجود. وهذه مسألة كلكم يعلمها، وهي مسألة الصلاة في المساجد التي فيها قبور وغير ذلك مما هو معلوم. فالعبرة بأن يدفن الميت في المقبرة، لا أن يدفن في أي مكان، يدفن في المكان الذي خصص له. وهذا هو عمل السلف، وهم قدوتنا رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقول قائل: لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم إذن في الحجرة ولم يدفن خارج الحجرة؟ واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء يدفن حيث قبضوا. واضح؟ حيث قبضوا. ثم تحول هذا المكان إلى مقبرة وهي الحجرة، وكلكم يعلم أنه دفن هناك أبو بكر وكذلك عمر. المهم هذا ليس دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في المقبرة أو في مقبرة البقيع، كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم في دفن الموتى في تلك المقبرة. إذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم في دفن الموتى مكان، وهي المقبرة وهي البقيع. قال: كما تواترت الأخبار بذلك، وهو متواتر معلوم، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. لم ينقل هذا عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. واضح؟ ما نقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا بعض السلف الذين قد تكلم عليهم أهل التاريخ، وهذا نادر، والنادر لا حكم له. ثم قال: إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته. دفن في حجرته لماذا؟ قال: وذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وذلك من خصوصياته، وما كان خاص به لا يجوز الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فلا يقول الآن رجل أنا لما أموت ادفنوني في هذا المكان، أي في المكان الذي أموت فيه أو في الغرفة، لا، إنما يدفن مع المسلمين حتى تشمله الدعوة. قال: كما دل عليه حديث عائشة قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في دفنه، أين ندفن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر، وهو في هذه المواقف قد سير الله سبحانه وتعالى به الحق وسار على لسانه الحق، فكلكم يعلم ماذا حصل للصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاد عمر أن يجن، حتى أنه وقف وقال: من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه بهذا السيف. من قال أن محمد قد مات ضربته بهذا السيف. وكان واقف في المسجد رضي الله عنه وهو يتكلم هذا الكلام، يقول: إنما هو كموسى ذاهب إلى ربه وسيعود، موسى ذاهب إلى ربه وسيعود، كما فعل موسى بقومه لما ذهب إلى ربه. فلما دخل أبو بكر ورأى الصحابة بهم ما بهم، وكلكم يعلم لأن الخط ليس بالأمر الهين، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها وفاة للأمة، وما حصلت الفتن إلا من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لهذا الصحابة أصابهم ما أصابهم من الغم والحزن، ولهذا عمر اشتد به هذا الأمر وقال: من قال أن محمدا قد مات ضربته بهذا السيف. فلما رأى أبو بكر هذا الموقف بعد أن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله على جبينه، لما كشف عن وجهه وقبله على جبينه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم قبله وخرج إلى الصحابة وصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا. فلن يضر الله شيئا. لما سمع عمر هذه الآية قال: لم تحمله قدما، فسقط على الأرض من شدة الهول. ولا شك أن الهول عظيم، حتى أن فاطمة رضي الله عنها كانت تبكي وتقول: وا كرب أبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وكان صلى الله عليه وسلم من شدة الألم يضع الخرقة في الماء ويمسح به أو بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فاطمة لم تطق، لما دفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا كانت تراهم وتقول: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، أي كيف استطعتم أن تأخذوا هذا التراب وتحثوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنتم في الدنيا لا يستطيع الواحد منكم أن يرفع رأسه وبصره أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا ما أراد الله، وما أراد الله كائن لا شك في ذلك. فلما اختلف الصحابة في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الحل من أبي بكر رضي الله عنه، فقال: سمعت رسول، سمع قال أبو بكر
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، أي هذا النبي إذا قبض في هذا الموضع فإنه أحب هذا الموضع، فادفنوه في الموضع الذي قبض فيه. قال: فدفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم، فدفنوه في ذلك الموضع وفي ذلك المكان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ويستثنى من ذلك الشهداء في المعركة. يستثنى من ذلك الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم. وأنتم ترون أن الشهيد له أحكام، كما مر معنا في غسله وفي أمور أخرى أنه لا يغسل، وأنه إذا كفن جائز أن يدفن بلا كفن، وإن كفن فلا بأس. وأنتم ترون من هذا أن الشهيد له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا فرق الشرع بين الشهيد وغيره، لأنه قد ضحى بنفسه وبروحه من أجل لا إله إلا الله. فكل من أودى بنفسه وتحمل وصبر من أجل هذا الشرع رفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، رفعه في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا فرق بين الشهيد في أحكام، ومنها أيضا أنه يوم القيامة يشفع لأهله كما تعلمون في الحديث الصحيح. هنا قال: ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، حملوهم وأرادوا أن ينقلوهم إلى البقيع، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. ولهذا استثنى العلماء الشهيد، فإنه يدفن حيثما قتل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة. لا يجوز الدفن، كما بينا أنه لا تجوز الصلاة في أوقات قد نهى عنها الشارع، كذلك لا يجوز الدفن في أوقات نهى عنها الشارع. قال أولا عن عقبة، الآن يبدأ في سرد الأوقات التي نهى الشارع عن دفن الميت فيها، فقال عن عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا أو أن نقبر فيهن موتانا. هذا الشاهد. إذن لا يجوز الدفن في هذه الأوقات. ما هي؟ قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وهذا